أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الماتن في هذه المسألة، المسألة الثانية عشرة في أقسام التوبة، قال: والذنب إن كان في حقه إلى آخرة ويجب الاعتذار إلى المغتاب مع بلوغه. وفي إيجاب التفصيل مع الذكر إشكال وقد شرحنا، قال: وفي وجوب التجديد إشكال. هذه المسألة تذكر إذا تاب المكلف عن معصية، إنسان شرب الخمر قبل 20 سنة مثلا وتاب عنها، الآن بعد 20 سنة ذكر أنه كان يشرب الخمر والعياذ بالله، هنا هل يجب عليه أن يجدد التوبة لمجرد أنه ذكر ذلك الذنب الذي هم تاب عن تار ذنب لم يتوب عن وذكر؟ نعم يجب أن يتوب عن، لأنه ما تحقق الندم والتوبة في أن الذنوب ليست هي المقصود فيها التوبة، الذنوب الفعلية حتى كالذنوب قبل 50 سنة هو مقتن تار يذكرها تار يذكرها كبحث آخر. فالذنوب التي لم يتوب عليه سواء كانت قديمة أو حديثة يجب عليه ماذا؟ أن يتوب عقلا ونقلا كما أشرنا في الأدلة السابقة. الكلام هنا في ذنب هو تابعا قبل 20 سنة كان يشرب الخمر والعياذ بالله أو يفعل الفاحشة والمنكرات نستجير بالله، الآن تاب منها من فترة يعني طويلة، مثلا من ذيك الفترة ترك هذه الذنوب، تاب توبة صادقة نصوحة إن شاء الله قبل توبته، بعد ذلك هو بعد 20 سنة ذكر تلك الذنوب بينه وبين نفسه مثلا، هل يجب عليه أن يتوب عنها أو لا؟ هنا نقل رأيين في المقام. رأي أبي علي، رأي أبي علي الجبائي قال نعم أنه يجب على المكلف ماذا؟ أن يتوب من ذلك الذنب. لماذا؟ لأن المكلف قادر بقدرة، وهذه القدرة لا تنفك عن الضدين، لأن في أثناء لاحظ لأن في أثناء تذكره إما أن يكون نادم أو مصرا عليها، يعني بين الفعل والضد أو الفعل والترك، إما أن يكون نادم أو غير نادم مثلا، أو نادم مثلا ومصر عليه، لا يخلو حال المكلف. فبالتالي إذا كان غير نادمين هذا خب مذنب، وعليه إذن لابد أن يتوب من ذلك الذنب، يعني إما أن يكون نادم أو لا على ما تذكره. فإن كان نادمين ثبت المطلوب، يعني وهذا والندم توبة، يعني يجب عليه أن يتوب لأن ندم توبة في النتيجة، أو أنه لا والعياذ بالله غير نادم، يعني هذا غير نادم يعني مصر عليه وهذا قبيحون، فيجب عليه أن يتوب. واضح؟ إذا تذكرها يجب عليه أن يتوب على هذا الرأي. أبو هاشم الجبائي قال لا يجب، أنه في النتيجة هو يخلو عن الندم والإصرار، لا يعقل إذا ذكر الذنب الذي مضى وتابعا ثم ذكره بعد فترة لا يقال عنه ماذا؟ أنه لا يخلو أما أن يكون نادما أو مصر، لا قد يكون لا هو نادم ولا هو مصر، يعني يخلو حالة من هذين الأمرين من الفعل والترك مثلا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قال: وفي وجوب التجديد إشكال. أقول: إذا تاب المكلف عن معصية ثم ذكرها هل يجب عليه تجديد التوبة؟ قال أبو علي: نعم، بناء على أن المكلف القادر بقدرة، يعني هو قادر لا ينفك عن الضدين، وهذا تكلمنا عنه في بحث سابق صحيح شرحنا في محله، لا ينفك عن الضدين. ما هما الضدان؟ قال: إما الفعل أو التار ترك الفعل، يعني وهذان ضدان. فعند ذكر المعصية إما أن يكون نادما عليها أو مصرا عليها، الندم والإصرار هما ضدان، الندم والإصرار. والثاني يعني الإصرار قبيح، فيجب الأول وهو الندم يعني التوبة. لكن تعلمون بأنه الإصرار والندم وإن كان ضدان مع الأقل أنهم ضدين، مثل هذا ضد وهذا ضد، لكن خب الضد ماذا؟ صحيح الضدان لا يجتمعان، ولكن يمكن أن يرتفعان، أمران وجوديان ماذا لا يجتمعان في موضوع واحد، لكن ممكن أن يرتفع. فإذا ممكن أن يرتفع حالهما أو يرتفعان عن من؟ عن المكلف في حال من الحالات. شو المعنى؟ لا يكون لا نادم ولا مصر. وهذا ما التفت إليه أبو هاشم، وقال أبو هاشم لا يجب، يعني لا يجب عليه التوبة من ذكر ذنب قد تاب عنه. قال وقال أبو هاشم لا يجب لجواز، يعني لإمكان خلو القادر بقدرة عنهما، يعني عن الندم والإصرار. وإحنا مسألة القدرة والكذا شرحنا في بحث تقدم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قال وكذا المعلول مع العلة. كيف الآن إذا فعل المكلف ماذا؟ العلة قبل وجود المعلول، مثل ماذا؟ مثل الرمي والقتل. إنسان الآن أخذ المسدس الآن مثلا، أراد الرمي، فهذا الرمي حركة الأصبع لتحريك مثلا هذا المسدس، هذا يسموه ماذا؟ علة، هذا فعل. والرصاصة عندما تصل إلى الإنسان البريء وتقتله هذا معلول، واضح؟ إذن علة ومعلول عندنا فعلان. الآن سؤالنا إذا فعل المكلف العلة قبل وجود المعلول فقط، يعني افترضنا وان كان يقال هذا فرض نادر لأنه أثناء يعني هي لحظات وتصل الرصاصة مثلا و يعني تقف، يكون فعل واحد في الواقع، لكن هذا تشقيقهم ذكروا، وان كان امرا نادرا كان يذكر على كل حال. هذا الفعل الان لاحظوا، هذا الان اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا حركه المسدس، هذا المعلوله معذره العله، الى قبل ان تصل الرصاصه الى من؟ الى البريء، قبل ان تصل، يقول قبل وجود المعلول، قبل القتل مثلا، قبل قتل البريء. هذا الآن العلة، إذا فعل مكلف العلة قبل وجود المعلول، هل يجب عليه الندم على المعلول أو على العلة أو عليهما؟ فصار عندنا معلول أو علة أو عليهما. مثاله كما قلت مثال الرامي، إذا رمى قبل الإصابة، جماعة من الشيوخ قال يجب الندم على الإصابة فقط، وإذا أصابت الرصاصة أصابت ذلك البريء وقتلته مثلا أو جرحته هذا فعل قبيح وهو معلول، وهذا الذي ماذا يجب عليه أن يندم عليه، لأن هي القبيح وقد صارت في حكم الموجود لوجوب حصول عند حصول السبب، إذا وجد السبب وجد المسبب. القاضي عبد الله عبد الجبار المعتزلي قال يجب عليه ندمان. ما هما الندمان؟ أحدهما على نفس الرمي، الرمي نفسه هذا قبيح، والثاني على كون مولد للقبيح، يعني هو فعل واحد لكن ننظر إليه بنظرين. النظر الأول كفعل الرمي بما هو رمي هذا قبيح، والعنوان الثاني أو الأمر الثاني عنوان ينطبق على كوني مولدا للقبيح، يعني بسبب عنوان وصف آخر وكون مولد للقبيح، يولد للقبيح، يعني هذا الرمي بما هو رمي صحيح قبيح ولكن ينطبق عليه عنوان آخر وهو ماذا؟ كونه وياي، كونه أحسنتم، كونه مولد للقبيح، واضح هذا. فبالتالي هذا عبد الجبار وهذا من الأقوال العجيبة من أقوال القاضي عبد الجبار اللي أوجب ندمين. واضح. ولا يجوز أن يندم على المعلول لأن الندم على القبيح نما لقبحه وقبل وجوده لا قبح، إذن فقط حصر الندمين على نفس العلة بلحاظ كون قبيح هذا الفعل، وأيضا لأنه يولد القبح وهو مثلا القتل مستقبلا ولو بعد حين. أما نفس المعلول وهو القتل هذا يقول لا ندم عليه. لماذا؟ لأنه لم يقع بعده، وما دام لم يقع بعده إذن ليس هو قبيح لكي يتوب منه لقبحه ويندم عليه وما شاكل ذلك. واضح المسألة؟ قلت هذا بفرض النادر، يعني ليس له ثمرة عملية في الخارج. قال وكذا المعلول مع العلة، أقول إذا فعل المكلف العلة قبل وجود المعلول هل يجب عليه الندم على المعلول أو على العلة أو عليهما؟ مثاله الرامي إذا رمى قبل الإصابة، لاحظ الرمي قبل أن يصيب. قال الشيوخ يجب الندم على الإصابة لأنها هي القبيح، يجب الندم على الإصابة لأنها هي القبيح، وقد صارت في حكم الموجود لوجوب حصول عند حصول السبب. إذن يجب الندم على الإصابة لأنها هي القبيح، هذه الإصابة وقد صارت في حكم الموجود، تحققت لوجوب حصوله عند حصول السبب. إذن ماذا هم هؤلاء يقولون؟ الندم على نفس الإصابة مو على الرمي، واضح؟ على الإصابة صارت في حكم الموجود ما دام السبب متحقق، يعني هي تتحقق، وهذا قبل الرمي. ها فلاحظوا أنه صحيح قبل الرمي لكن سوف معذرة قبل الإصابة، صحيح وما بعد حقق الإصابة لكن الإصابة أصبحت بحكم الموجود، وإن كان فعلا لم تتحقق بعد ولكن لا سوف تحصل لأنه السبب متحقق فهي تتحقق ولو بعد حين مثلا. واضح المسألة في النقطة. وقال القاضي يجب عليه ندمان، أحدهما على الرامي لأنه قبيح، والثاني على كونه مولدا للقبيح. إذن هذا كما قلت، والثاني بسبب عنوان وصف آخر ينطبق وكونه مولد القبيح. ولا يجوز أن يندم على المعلول لأن الندم على القبيح إنما هو لقبحه، وقبل وجوده ماذا وياي؟ وقبل وجوده لا قبح. هذه المسألة. المسألة الأخرى وهي قال ووجوب سقوط العقاب بها، هنا المصنف استشكل في وجوب سقوط العقاب بها. هنا العلماء اتفقوا على أن سقوط العقاب بالتوبة يعني لا إشكال أن التوبة تسقط ماذا؟ تسقط العقاب، هذا لا خلاف فيه. لكن اختلفوا المعتزلة في أنه يجب سقوط العقاب بمن؟ بالتوبة، بنفس التوبة. المرجئة قالوا لا، أن الله ماذا يتفضل عليه بإسقاط العقاب لا من جهة الوجوب. صحيح، يعني المعتزلة قالوا هذا العقاب يسقط بنفس التوبة، المرجئة قالوا لا، يعني هذا ليس فيه إلزام على الله أن يسقط عقابه من خلال التوبة، لا، الله له الحق أن يسقطه ماذا؟ تفضلا فرضا، عفوا، تجاوزا. ملتفتين؟ هذا أساس المسألة. المعتزلة احتجوا بوجهين، الأول أنه لو لم يجب إسقاط العقاب بها قالوا لم يحسن تكليف العاصي، صار العاصي غير مكلف، لأن هذا العاصي الذي قلنا يجب عليه أن يتوب، فإذا لم تسقط التوبة هذه الذنوب وهذه العقوبة إذن هو لا يجب عليه أن يتوب، فلا يحسن تكليف العاصي، والتالي باطل إجماعا، العاصي مكلف فالمقدم مثل. كيف بين الشرطية؟ قالوا أن التكليف إنما يحسن لماذا؟ للتعريض للنافع. صحيح، التكليف لكي كما قلنا لكي يكون المكلف في معرض أن ينتفع، وما دام هذا العاصي عصى وعليه عقوبة، واضح، فوجود العقاب يمنع الاستفادة، يعني يمنع النافع، يعني لا يحصل ثواب مع وجود العقوبة، ولا يوجد عندنا مسقط للعقوبة إلا التوبة. فإذا أنت لم تقل بأن التوبة تسقط هذه العقوبة إذا ما عندك طريق لإسقاط العقوبة، فيبقى أن هذا المكلف لا ينتفع من التكليف، لأن توبته ماذا لم تسقط تلك العقوبة. قد تقول فليجتمع الثواب والعقاب، قالوا لا يجتمع الثواب والعقاب، لأن تعلمون بأنهم ماذا، خصوصا رأي المعتزلة بأنه هذا مرتكب افتراض الكبيرة ماذا عقوبته دائمة، دوام العقاب عندهم. وعليه إذا هناك عقاب جراء المعاصي والآثام والعياذ بالله سوف تكون حتما دائمة، وبالتالي لن ينتفع ماذا بالتكليف الذي سوف يؤدي به إلى الثواب والدخول إلى الجنة. لماذا؟ لأن التوبة، لأنه لو تاب ولم تكن التوبة مسقطة لتلك العقوبة لا يوجد طريق آخر. فإذا لم تكن التوبة تسقط عقوبة فإن تبقى العقوبة، إذا موجود العقوبة يعني دائمة، إذا دائمة يعني لن ينتفع بثواب، يعني لن ينتفع بتكليف، وبالتالي يعني لا يكون هناك ثواب، وبالتالي لم ينتفع بالتكليف، وعليه لم يكن هو في معرض النهف، وهذا خلاف كونه مكلف، والعاصي في النتيجة مكلف، هذا خلاف كونه مكلف. واضح إن شاء الله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا أن من أساء إلى غيره واعتذر إليه بأنواع الاعتذارات وعرف منه الإقلاع عن تلك الإساءة بالكلية، فإن العقلاء يذمون المظلوم إذا ذمه بعد ذلك. يعني الآن إنسان ارتكب مثلا في حق الطرف الآخر مجموعة من التجاوزات، تكلم عليه مثلا، أخذ ماله، ضربه، أهانة مثلا، والآن جاء معتذر اعتذار حقيقي، فيقولون بأنه ما دام هذا المظلوم قبل عذره بعد شي يصير، ما يحق لهذا المظلوم أن يذم من ذلك الطرف الآخر، ما دام أنت قبلت عذره عقلائين لماذا تذمه؟ نعم لو لم تقبل عذره لك الحق أن تذمه، لك الحق أن تذمه، ولكن ما دام قبلت العذر منه لا يحق لك أن تذم كذلك. فإذا قاسوا كما يقولون القائب على الشاهد، قاسوا فعل الله على فعل البشر، كيف أن البشر هنا إذا اعتذر منهم معتذرون وقبل عذره وكانت فعلا عذر حقيقي واعتذار حقيقي معذرة، بالتالي بعد ذلك لا يصح ماذا أن يذم. لكن هنا رد على الأمر الأول والأمر الثاني، يعني الإشكال الوجه الأول. الوجه الأول ذكره المعتزلة، قال المصنف بأنه لا نسلم فعلا انحصار سقوط العقاب في التوبة. من أين هذا التسليم؟ ممكن أن الله صحيح أمره الله بالتوبة، لكن الله له الحق أن يسقط العقوبة عنه عفوا، تجاوزا، زيادة الثواب. خب هذا قد تقول لي لا يبقى الثواب والعقاب لو سلمني، يقول إنه لو سلمنا جدلا أن العقاب والثواب يبقيان أو هما باقيان مثلا ومتحققان وما إلى ذلك، يقول نمنع عدم اجتماع الاستحقاقين.
سلمنا انحصار سقوط العقاب،
لا يعني لو بقينا يعني سلمنا بأن فعلا مثل ما قلنا هم هكذا، يعني ربطوا في الجواب اللي قبل قليل قالوا في استدلالهم معذرة أنه قالوا كان يأتي تالي فاسد، وهو أنه إن لم تسقط التوبة العقاب سوف يبقى العقاب والثواب لهذا المكلف، وهما ماذا عندهم لا يجتمعان. هنا المصنف ما يقول سلمنا أن التوبة ماذا وياي، سلمنا أن التوبة ها هي التي تسقط العقاب على رأيكم، ولكن لا نسلم بقاء ماذا، يعني في حال عدم إسقاطها لا نسلم استمرار وياي، لا نسلم استمرار العقاب، عقاب الفاسق. لماذا؟ لأن عقاب الفاسق عندنا منقطع، يعني أنتم استدللتم علينا أيها المعتزلة بأنه إن لم نقل بأن التوبة تسقط العقاب سوف يبقى العقاب دائم، نقول لا نسلم بذلك، لاحظوا لا نسلم بأنه يكون ماذا، فلنسلم معذرة أنه اللهم صل على محمد وحن، لا نسلم بأنه المفروض سلمنا بهذا المعنى، أنه نسلم أن التوبة ماذا، شفت العبارة كيف؟ أي أحسنتم، طريق المنحصل لسقوط ماذا؟ لعقاب. لو سلمنا معكم نقول ما مشكلة، نبقى مع ما أنتم عليه ونتفق معكم، ولكن من يقول أن العقاب ماذا؟ مستمرون منقطعون، فينقطع العقاب. واضح العبارة الآن؟ هذا على من؟ الوجه الأول. الوجه الثاني، أنتم استدللتم بسيرة عقلائية، صحيح؟ أنتم استدللتم ماذا وياي؟ بسيرة عقلائية. نقول نحن نمنع هذا وياي، نحن نمنع ماذا؟ نمنع هذا القياس، قياس الشاهد مع من؟ قياس الغائب بالشاهد، يعني قياس فعل الله سبحانه وتعالى الحكيم المطلق على فعل من؟ على فعل البشر. البشر ماذا؟ لأنهم من جاءهم يعتذر مثلا كذا اعتذارات وثم هم قبلوا عذره، لا يحق لهم أن يذموه مرة أخرى، لكن هذا لا تقيسونه على الله سبحانه وتعالى. فليأتي هذا الإنسان ويتوب إلى الله توبات متعددة، لكن ماذا، هل يلزم على الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، أو حتى لو عفى عنه أنه لا يذمه مثلا؟ لا، قد يقول له الله سبحانه وتعالى أنا لم أقبل توبتك أصلا، أنا عفوت عنك نتيجة ماذا؟ عفوي أنا أسقطت هذا الحق عليك، وإلا توبتك مثلا وإن تبت أنا ما أقبلها، وحتى لو قبلتها أو قبلتها لا يعني أنه لا يحق لي أن أذمك مثلا. ملتفت؟ إذن القياس هذا قياس مع الفارق، نحن نتكلم عن يعني حق الله سبحانه وتعالى مع عباده، فأنتم قستم هذا بهذا والقياس في غير محله. ما دي واضح المطلب؟ المرجئة أصحاب الرأي الآخر احتجوا بأنه لو ماذا قالوا؟ هم قالوا أن التوبة أن العقاب لا ليس بالضرورة أن يسقط وين؟ بالتوبة، لا، بتفضل من الله سبحانه وتعالى، الله يتفضل بإسقاط العقاب، يعني تفضل لا على نحو الوجوب إلا من التوبة. لا، ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا هذا، أنه لو وجب سقوط العقاب لكان إما لوجوب قبولها أو لكثرة ثوابها، إن الله يلزم بقبولها أو كثرة ثوابها، يقول والقسمان باطلان. أما الأول يعني وجوب قبولها، فلأن من أساء إلى غير من وعسات وأعظمها كقتل الأولاد ثم اعتذر لا يجب قبول عذره، هذا قهم قاسوا بالسيرة العقلائية. نحن يقولون في السيرة العقلائية هذا موجود عندنا، هذا الكلام بأن هذا الإنسان، التفتوا وياي، بأن هذا الإنسان، نحن الآن في سيرتنا العقلائية هذا الأمر موجود، وهو أن مثلا إنسان خطأ في حق آخر بعدة أخطاء وعدة تجاوزات وجاء يعتذر، هل يجب قبول عذره بالضرورة؟ لقد يقبل عذره وقد ماذا؟ لا يقبل عذره، خصوصا إذا كانت أخطاء فادحة. أنت الآن مثلا تسرق أموالي، مثلا تسرق كتبي، تسرق مؤلفاتي، مثلا تسرق محاضراتي، مثلا يجيك واحد يقول هكذا، أو ذاك مثلا تسرقت كثير من أموالي بس لأجل كلمة، تقول لي أعتذر أقبل عذرك؟ لا، لن أقبل عذرك ولن أسامحك مثلا. فنفس الشيء، الله ليس له ملزم لكي يقبل توبة، لكي تلزمونه بأنه يسقط العقاب من خلال التوبة، هذا الشق الأول. الشق الثاني كثرة ثوابها، وهذا نوع من التحابط، يعني كثرة الثواب ماذا؟ لا يحبط عقاب العاصي، لأنه تقدم بحث مستقل وين؟ في المسألة السابعة، صحيح؟ هناك في المسألة السابعة في الإحباط والتكفير، وقلنا والإحباط باطل إلى غير ذلك. حتى لو فرضنا هذه التوبة من تاب وكان معنى التوبة كثرة الثواب، وبالتالي كثرة الثواب سوف تحبط تلك العقوبات والذنوب وآثار الذنوب والمعاصي وما شاكل ذلك، يعني تسقط تلك العقوبات لكثرتها، يعني تقول لا هذا تحابط والتحابط تقدم بحثه باطل لا نقبله. قدرت أوصل الفكرة؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قال ووجوب سقوط العقاب بها. أقول المصنف رحمه الله استشكل في وجوب سقوط العقاب. إذا الرأي المصنف يقول لا توبة صحيح واجبة ولكن ما في تلازم أن الله ملزم أن يسقط العقاب فقط بمن؟ بالتوبة. قد يسقطها بشيء آخر بتفضل بكثرة الثواب بإحسان بتجاوز بعفو وما إلى ذلك. أقول المصنف رحمه الله استشكل وجوب سقوط العقاب بها. واعلم أن الناس اتفقوا على سقوط العقاب بالتوبة واختلفوا، فقالت المعتزلة أنه يجب سقوط العقاب بها بالتوبة، وقالت المرجئة إن الله تعالى يتفضل عليه بإسقاط العقاب لا على جهة الوجوب. الله يتفضل. احتج المعتزلة بوجهين: الأول أنه لو لم يجب إسقاط العقاب لم يحسن ماذا؟ التكليف. أنه لو لم يجب إسقاط العقاب لم يحسن تكليف العاصي، والتالي باطل إجماعا، فالمقدم مثله. بيان الشرطية: أن التكليف إنما يحسن للتعريض للنفع، وبوجود العقاب قطعا لا يحصل الثواب، وبغير التوبة لا يسقط العقاب، هكذا قالوا، فلا يبقى للعاصي طريق إلى إسقاط العقاب عنه. إذا قلتم أن العقاب لا يسقط بالتوبة إذا ما عنده طريق، فيبقى هم ثواب ويبقى عقاب، ويستحيل اجتماع الثواب والعقاب، فيكون التكليف قبيحا. فإذا هذا العاصي تاب من عصيانه ولم يقبل الله توبته أو لم يسقط بالتوبة ذلك العقاب، إذا ماذا يبقى العقاب؟ العقاب عقاب العاصي عنده مستمر دائمي. الثاني أن من فإذا يكون على ذاك يكون التكليف بالتوبة ماذا؟ قبيح ولا نفع فيه، ما راح يتحقق منه نفع، هذا وجهه القبح فيه، تكليف لا نفع فيه، والتكليف إنما كان للتعريض للنفع كما شرحنا مفصلا في بحث العدلة في بحث التكليف. الثاني أن من أساء إلى غيره واعتذر إليه بأنواع الاعتذارات وعرف منه الإقلاع عن تلك الإساءة بالكلية، فإن العقلاء يذمون المظلوم إذا ذمه بعد ذلك، يذمون المظلوم إذا ذمه بعد ذلك. هذا الوجه. الوجه عن الأول يقول لا نسلم انحصار سقوط العقاب في التوبة لجواز سقوطه بالعفو أو بزيادة الثواب، واضح؟ والجواب عن الأول لا نسلم انحصار سقوط العقاب في التوبة لجواز سقوط بعفو أو بزيادة الثواب، هذا سلمنا، لكن نمنع عدم اجتماع الاستحقاقين، ممكن أن يجتمع الثواب العقاب فعقابه منقطع، فبعد ذلك يرجع إلى الثواب، شو المانع؟ يعاقب ثم يدخل الجنة مثلا، وهذا رأي في مثلا أصحاب الكبائر خلاف طبعا رأي المعتزلة، لكن نمنع لا سلمنا لكن نمنع عدم اجتماع الاستحقاقين لأن عقاب الفاسق عندنا منقطع. وعن الثاني الوجه الثاني بالمنع من قبح الذم. لماذا نمنع؟ نمنع أنهم من قال بأنه لا يستحق الذم بعد قبول عذره، من أين هذا الكلام؟ قد أقبل عذره وبعدهم أذمه على فعله، ما المانع؟ يقول لو سلمنا أنه في مانع، أنه لا لا يعني لا يصح أن تقبل عذره معتذرا ثم ماذا تذمه، لو سلمنا يقول نمنع المساواة بين الشاهد والغائب. من الشاهد؟ يعني سيرة العقلاء، والغائب يعني الحق سبحانه وتعالى. فإذا ما يمكن أن تقيس ما أنت عليه في سيرتك العقلائية في تعاملك مع المسيئين في حقك عندما يأتون يعتذرون مع من؟ مع عذر المؤمن مع الله سبحانه وتعالى، هذا قياس مع الفارق. وأما المرجئة فقد احتجوا بأنه لو وجب سقوط العقاب كان إما لوجوب قبولها أو لكثرة ثوابها، والقسمان باطلان، هذا وجه ذكره المرجئة على دليل على رأيهم. أما الأول فلأن من أساء إلى غيره بأنواع الإساءات وأعظمها كقتل الأولاد ونهب الأموال ثم اعتذر إليه فإنه لا يجب قبول عذره، واضح؟ وأما الثاني لكثر ثوابها فصير تحابط، وأما الثاني فلما بينا من إبطال التحابط. هذا تمام الكلام في هذه المسألة عندما قال ووجوب سقوط العقاب بها. إذن المسألة الثانية عشرة قال في أقسام التوبة، قال والذنب إن كان في حقه تعالى من فعل قبيح كف فيه الندم والعزم كما أشرنا، وفي الإخلال بالواجب اختلف حكمه من بقائه وقضائه وعدمهما كما فرقنا، وإن كان في حق آدمي استتبع إيصال إن كان ظلما أو العزم عليه مع التعذر أو الإرشاد إن كان إضلالا وليس ذلك أجزاء كما وضحنا. هذا ثم ماذا قال؟ ويجب الاعتذار إلى المقتاب مع بلوغه، وفي إجابة التفصيل مع الذكر إشكال، وفي وجوب التجديد إشكال، وكذا المعلول مع العلة ووجوب سقوط العقاب بها. هذا تمام الكلام أين وياي في المسألة الثانية عشرة. تعالوا معي إلى المسألة الثالثة عشرة. هذه المسألة تركز، قال في باقي المباحث المتعلقة بالتوبة آخر المباحث، أن التوبة بنفسها إذا كانت جامعة للشرائط هل أنها تسقط العقاب أو أنها تورث كثرة الثواب وبهذا الثواب يسقط العقاب؟ واضح؟ أساس المسألة في هذا المنعطف، بأن الآن لو جاءت التوبة على الشرائط المقررة التي قررها والتي قررها وذكرها الشارع المقدس، هذه شرائط التوبة حققها المكلف. الآن هذه التوبة الجامعة للشرائط هل هي تسقط العقاب بنفسها، تسقط العقاب أو لا هي تورث ثوابا هذا الثواب يسقط العقاب؟ المصنف ماذا اختار؟ المصنف اختار بأن الوجه الأول بأن لا تسقط العقاب، إذا جاءت بشرائطها تسقط العقاب، واستدل عليه بأمور ثلاثة. أولا أنها قد تقع محبطة التوبة مثلا إذا تاب، لو عندنا الآن مرجئي تاب من ذنبه، كان هو معتقد أنه من المرجئة، أو استغفر الله خارجي، معذرة خارجي، خارج على عن طاعة الإمام، وكان يفعل الزنا والعياذ بالله كذلك، فتاب عن الزنا الآن هذا لو قبلت توبة جاء فعلا بشرائطها وتاب مثلا وتاب عن الزنا والعياذ بالله، نقول في هذه الصورة تقدمنا طبعا هناك قلنا بأنه هذا إذا كان هو معتقد بصحة ما عليه مثلا، خب هذه التوبة تقبل، أنه أتى بالشرائط تقبل، أحين قبول توبته لأن اجتمعت الشرائط في هذا، فهي بنفسها مفروض تسقط العقوبة لا بكثرة ثوابها. خب تقول لماذا نقول بكثرة ثوابها؟ نقول أصلا لأن هذا لا ثواب له، هذا خارج عن الإمام، معتقده باطل، معتقده فاسد، لا ثواب له، فإذا كان لا ثواب له فقط دور التوبة ماذا؟ تقوم بإسقاط العقوبة المترتبة على الزنا والعياذ بالله، يعني لا يحاسب من هذه الجهة لأنه تاب عنها. نعم يحاسب حساب أكبر في مسألة ماذا؟ خروج عن الإمام، خروج كذا إلى غير ذلك. إذن تقبل توبة ويسقط العقاب، ولكن لا بثواب التوبة، لأن الخارج محروم من الثواب، فلو كانت التوبة مؤثرة بثوابها المفروض ماذا؟ يلزم عدم قبول التوبة، والحال تقدم أنه ماذا؟ تقبل توبة هذا الخارجي مع تحقق الشرائط في التوبة بأنه تاب عن الزنا والعياذ بالله أو عن شرب الخمر والعياذ بالله، قلنا ماذا فيما تقدم؟ تقبل توبته، لكن قبول التوبة ماذا يعني؟ يعني اجتمعت الشرائط فقبلت توبته، فالتوبة ماذا تفعل؟ فقد تسقط بنفسها، تسقط ماذا؟ هذا العقوبة، لا بكثرة ثوابها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول إذا لم نقل بهذا لم يبقى فرق بين التقدم والتأخر. كيف؟ لو قلتم أن التوبة إنما تسقط العقاب بكثرة ثواب التوبة، أصبح بعد هذا الذي يتوب لا فرق أن يتوب ماذا؟ أن يتقدم العصيان على التوبة أو بعدها، لأن صارت التوبة ماذا؟ لها ثواب مستقل، وهي بحكم كثيرة الثواب. افترض إنسان والعياذ بالله قدم المعصية وأخرها، إنسان الآن تاب وبعدين ارتكب المعصية، خب صارت هذه المعصية أو التوبة المتقدمة لكثرة ثوابها أبطلت عقوبة الذنب المتأخر حتى لو لم يتب منه. نقول هذا كلام غير صحيح، لأنه كما تعلمون ومرارا أشرنا بأنه لا بد أن يندم من التوبة، تعني الندم وعدم المعاودة وما إلى ذلك. فبالتالي هذا العصيان المتأخر إذا ما ندم عليه ولم يتب عنه يبقى العقوبة عليه. فإذن لا يمكن أن نقول بأن التوبة تسقط العقوبة لكثرة ثوابها، لا لا مو لكثرة ثوابها، بنفسها، وهذا لابد أن تكون ماذا؟ متأخرة وليس ماذا؟ متقدم. إذن على قولكم إذا قلتم بكثرة ثوابها إذن لا فرق بين التقدم والتأخر. إذن لو كانت التوبة مؤثرة بكثرة الثواب يجب أن تكون مثلا أيضا إذا وقعت حتى قبل المعصية، فالثواب المتحصل بالتوبة المتقدمة يزيل عقاب العمل المتأخر، ولكن ماذا؟ هذا غير صحيح. واضح؟ هذا الوجه الثاني الذي ذكر. الوجه الثالث انتفى الاختصاص، يعني إنسان والعياذ بالله مثلا كذب واغتاب ونمم وفتن وكذا ثم تاب، خب هذه التوبة شو تصير؟ تصير ثواب عظيم لها، فما في وجه أنها تسقط عن الأول أو الثاني أو الثالث، لنسبة هذا الثواب إلى الأعمال شو تصير؟ ثلاثة سواسية، تكون ماذا؟ سواسية. يعني لو كانت التوبة إنما تسقط العقاب لكثرة ثوابها لم اختص بها بعض الذنوب عن بعض، فلم يكن اسقاطها لم هي توبة عنه بأولى من غيره. يعني الآن إنسان كذب ونمم واغتاب لكنه تاب عن الآن، لاحظوا ياي تاب فقط عن الكذب، وما دام تاب عن الكذب فصار عنده ثواب عظيم جدا، لأن صار التوبة لها ثواب، فهذا الثواب ماكو فارق أنه ماذا يسقط ذنب الكذب أو وزر الكذب أو وزر ماذا؟ معذرة عقوبة الكذب أو عقوبة ماذا وياي؟ عقوبة النميمة أو ما شاكل ذلك، لأن الثواب لا اختصاص به، لا اختصاص له ببعض العقاب دون بعض. واضح المطلب؟ هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في هذه الاستدلال. إذن إلى هنا يتحصل المسألة ماذا؟ نقول هكذا، أن التوبة بنفسها إذا اجتمعت فيها الشرائط تسقط العقاب، ماذا؟ تسقط العقاب، لا أنها تورث ثوابا كثيرا بهذا الثواب يسقط العقاب. والمصنف قال الرأي الأول هو الصحيح، واستدل ماذا؟ بأدلة ثلاثة في المقام. ما رجل أن نوصل الفكرة بهالمقدار؟ ها؟ واضح. ثم هنا طبعا المصنف أجاب عن حجة أن التوبة لو أسقطت العقاب لذاتها لأسقطته في حال المعاينة في الدار الآخرة. الجواب أنها تؤثر في الأسقاط إذا وقعت على وجهها، وهي أن تقع كما قلنا، أن تقع شو يصير؟ التوبة عن الذنب لقبحه، عن القبيح لقبحه، وفي الآخرة شو يصير؟ هو في الآخرة انكشفت له الحق، صار مثل الملجأ أساسا، يعني ما تاب عن الذنب لقبحه، إنما تاب عنه أو خاف عنه، إنما تاب عنه خوفا من الأهوال التي الآن رآها أثناء المعاينة عند الموت أو في الآخرة. صحيح؟ إذن إشكالكم أنه إذا التوبة أسقطت العقاب لذاتها، يعني مجرد أنه يتوب ماذا؟ شو يصير؟ يسقط عنه العقاب. والحال هذا ماكو فرق بين دار الدنيا والآخرة، لأنه التوبة هكذا صار يتوب عنها. بينما إذا قلنا لكثرة ثوابها، صحيح هذا ينسجم مع عالم التكليف، ينسجم مع عالم التكليف. لو كانت بما هي مستقلة مسقطة فيجب أن تكون مسقطة بالآخرة كذلك، مع أنها ليست كذلك. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأنها مسقطة بإثارة الذنوب أو ب يعني بكثرة الثواب، فلا تكون مصلي، لأن الثواب والعقاب راجعان إلى دار التكليف وليست إلا الدنيا. طبعا مار الوقت ضاق، أي بعد شوي ظهر نعيد بعدين الإشكال والجواب، احنا جاوبنا بشكل سريع والإشكال بشكل سريع، الوقت انتهى إن شاء الله في الدرس المقبل، بس فقط نبلور هذا المعنى ثم نأتي ببقية المطالب إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى